وقد سبق معنا أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، أي إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية لزوما، ولا ينفع صاحبه حتى يقر بألوهية الله وحده دون سواه، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلا يكون العبد موحدا حتى يستكمل أنواع التوحيد الثلاثة: إقرار بربوبية الله بما تحمل من معنى، وإقرار واعتراف وعمل بألوهية الله، فلا يصرف من العبادة شيئا لغير الله، وإقرار واعتراف وإيمان ظاهرا وباطنا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، فمن عمل ذلك فهو الموحد، ومن لا فليس من أهل التوحيد. وأما ما يتعلق بالرياء وأنه شرك فهو حق، والرياء قسمان: أكبر وأصغر. فالأكبر يحبط العمل ولا ثواب لصاحبه، وهو من المشركين الشرك الأكبر، وذلك كأن يكون الباعث على العمل مقاصد دنيوية كحب الجاه والمدحة وحطام الحياة، ولا يريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة كفعل المنافقين، كانوا يصلون ويصومون ويشهدون الشهادتين وأعمالهم مردودة عليهم، وهم كما توعدهم الله بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم رياء وسمعة وحرصا على سلامة أنفسهم ودراريهم وأموالهم تظاهروا بعمل الإسلام وأبطنوا الكفر والشر المستطير. والنوع الثاني من الرياء أصغر، أي لا يحبط العمل ولكنه ينقص ثواب العمل، كمن يقوم بالعمل لله عز وجل ليس الباعث له مقاصد دنيوية على العمل، وإنما يقوم يعمل لله، كأن يصلي مثلا، يصلي قام يصلي لله، أو يتصدق لله، أو يقرأ من أجل ثواب الله، ولكن هجم عليه العدو فدخل في عبادته شيء من الرياء، إذا رأى الناس ينظرون إليه زاد في تحسين العبادة من أجل مشاهدة الناس له ليذكروه ويمدحوه، فهذا يعتبر نوع أصغر ينقص ثواب العمل ولا يحبط العمل ولا يكون صاحبه مشركا شركا أكبر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر الذي يعالج به هذا النوع من الرياء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وبهذا الذكر بحول الله وقوته يتخلص المسلم الذي هجم عليه عدوه، فنقص بذلك ثواب عبادته التي قام بها لله ومن أجل الله، فخالطها شيء من الرياء، وهذا لضعف الإنسان البشري. والله أعلم. أما قصة آدم وحواء وأن الشيطان أتى إليها ووسوس لها أنها كلما ولدت غلاما مات، فقال لها الشيطان: سميه عبد الحال. هذه القصة أوردها المفسرون كابن كثير وكالسيوطي في الدر المنثور، ولكن أهل التحقيق لا يثبتونها. وأن الآية إنما نزلت في المشركين الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله، أي أشركوا بالله شركا أكبر، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: أي يشركون بعد ذلك، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، كل بصيغة الجمع. فالمقصود هو المشركون لا آدم وحواء، لأن الله عز وجل كتب العصمة للأنبياء، وآدم نبي مكلم، والقصة التحقيق فيها لأهل العلم أنه ما حصل هذا من حواء وآدم، وإنما حصل من المشركين.
تعليق
تفضل.
قال تعليق اسماعيل الأنصاري: قال جزر بن القيم في روضة المحبين صفحة 89 و200 طبعة مطبعة السعادة بمصر: لأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواء. قال: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة بأن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء. قال الشيخ يعني عبد المحسن: قال: وانظر السلسلة الضعيفة 42 و300 والقول الآخر أن ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواء، وأن ما حصل منهما بالتسمية فقط لا بالطاعة والعبادة. وهو اختيار ابن جرير قال في تفسيره تحقيق محمود شاكر في المجلد 13 صفحة 15 و300 تحقيق محمود شاكر. وأولى قولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد في باب قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما،
يعني في الاسم، أما في العبادة فلا، لأن الأنبياء معصومون.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائر من فرنسا يقول ما عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟
عورتها ما جرت بكشفه العادة عند المحارم كالوجه والذراعين والساقين لا حرج، أما العورة المغلظة فلا يجوز لها أن تبديها للمرأة المسلمة ولا لغيرها.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول شخص تاب وعليه مظالم كثيرة، بعضها لا يعرف أصحابها وبعضها لا يقدر على تأديتها، فماذا يفعل؟
التي يقدر على أدائها يؤديها، والتي لا يعرف أصحابها وهي مالية يسأل عن ورثتهم، فإن لم يهتدي إلى ذلك يتصدق بها على نياتهم، وهذا من المخارج في هذه القضية. وأما التي لا يقدر عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر فيها لله عز وجل.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارفع درجة سيدنا ومشايخه ووالديه يا رب العالمين والتابعين. قال علامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدوان الإلحاد فصل: قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه يشفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقده المشركون في الأوثان فضلا عن من ينذر بماله وولده بميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت بما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو خلوه غائبه أو ميله لأي مرض من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويقوم عليه عقبة الأصنام. والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه بما يسمونه وثنا وصنما، وفعله الكبوريون بما يسمونه وليا وقطرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرة، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدريس والسجد للتسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وقد صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى مواسف من الفسقة يشربون القمر ويسمونها لبيبة.
يصير التعجيز رقم واحد في الموضعين.
قال الشيخ ابو التعليم هنا هو على كل تقدير من قبيل التوسل بالدعاء كما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه في قاعده جليله بالتوسل والوسيله. قال حديث الاعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بالدعاء فان الاعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له بان يرد الله عليه بصره فقال له نسيت صبرت ونسيت دعوت لك فقال بل ادعوه فامر ان يتوضا ويصلي فامره بان يتوضا ويصلي ركعتين ويقول اللهم اني اسالك لنبيك نبي الرحمه يا محمد يا رسول الله اني اتوجه بك الى ربي بحاجتي هذه ليقضيها اللهم توجهه لي. فهذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته ودعاه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال فتشفعه فيه. فسأل الله ان يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه.
نعم.
وقال هنا التوسل الذي هو الشفع ان يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله يدعوه ويطلب منه الشفاعة. اما اذا سأل الله بجاه فلان مثلا فانه بدعة وليس بجد. واذا توسل الى الله عز وجل بدعاء داعي فانه سابق بثبوت ذلك عن عمر في صحيح البخاري قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعبد نبينا فسقنا. وقد توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يطلبوا منه دعاء بعد موته بل طلبوا من العباس ان يدعو ويتوسلوا بدعائه ويدل له ايضا توسل الاعمى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد اليه بصره. وهو حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمه والطبراني والحاكم فانظر التعليق على المسند وكتاب التوسل للالباني. واول من سقنا ما فيه غضب الله واتهامه بالاسماء المحبوبه عند التابعين ابليس لعنه الله فانه قال بابي البكر ادم عليه السلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جفا بوقعه إليها وهزا بنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالإذن الذي اخترعه لا كما يسمي إخوانه المقدمون له الحشيشة بنخة الراحة وكما يسمى الظلمة ما يطلبونه من أقوات عباد الله ظلما وعدوانا أدبا فيقولون أدب القتل أدب السرقة أدب الشهرة بتأييد اسم الظلم إلى اسم الأدب كما يحرمونه في بعض المخلوقات باسم النفاعة وفي بعضها باسم السياقة وفي بعضها أدب المسائل والقوانين وكل ذلك اسمه عند الله كل وعنوان كما يعرفه من سب رائحة الكتاب والسنة وكل ذلك مأخوذ عن ابليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد وكذلك يسميه وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه ولية لا تخرجه عن الظلم والبدن إذ هم معاملون لهم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطلبون بهم صواب الحجاج في بيت الله الحرام ويتهمونهم اجتلامهم بأركان البيت ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من فضلهم على الله وعليه ويأتون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها وكل قوم لهم رجل ينادونه فأهل الشراب والهند يدعون عبد القادر الدين وأهل الشهائم
ديالي نعم
يدعون عبد القادر الديالي وأهل الشهائم لهم في كل بلد ميت يهدمون باسمه يقولون يا سيلعي يا ابن الحجيج وأهل مكة وأهل الطائف يمن العباس، وأهل مصر يا رفاعيها بدوي والكافة المدرية، وأهل الرباب يا أبا خير، وأهل اليمن يا ابن عدوان. وفي كل قرية أموات يلعبون فيهم ويلاجونهم ويبدونهم بجلب الخير ونفس البر. وهذا هو بعينه ذكر المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. أعادوا بها معنى سواع وفكره يغوص ووسل بالشك. يغوص ووسل بكذلك من وسل. وقد هتكوا عند الشدائد باذنها كما يكبر الله بالصمد الفردي، وقد نحروا في صوتها من نحيرته مهمة غير الله شهرا على عمري، وقد صاحب حول الخبور مفصلا ويستلم الاركان من ظلم بالايدي. فان قال انما لحقت بالله وذكرت اسم الله عليه، فقل ان كانت نحر الله فلاي شيء قربت ما تنحره بالله من شر من تفكره وتعتقد فيه، هل اردت بذلك تعظيمه؟ ان قال نعم تعظيمه، ان قال نعم فقل انه هذا النحر لغير الله فادركت مع الله تعالى غيره، فان اذكر تعظيمه فهل اردت تنسيق باب المسجد وتجريس الكافرين اليه؟ هل تتحقق السافرين اليه؟ انت تعلم يقينا انك ما اردت ذلك، ما اردت ذلك اصلا، ولا اردت الا الاول، ولا خرجت من بيتك الا قصدا له ثم كذلك دعاءهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فسحه الاحياء وينادونه بالشده والرغام. وعاتب على القبائل والقبائل لا يكفر حيث امر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يكفر جمعه ولا جماعه، ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازه، ولا يكتسب حلالا ويضم الى ذلك دعوى علم الغيب. ويكتب لذكره ابليس جماعه قد عجك بحلولهم وغاب فيها وفرق. يصدقون بلدانهم ويعظمون شأنهم ويجعلون هذا لذة رب العالمين وبالله. فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للسرائح كيف سئلت؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فإن قلت
هذا قطع كبير بس كبير متواصل وما جعل له فواصل. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرير التوحيد وتبيانه يتضح تماما بذكر الشرك بأنواعه وصوره كما قال القائل وبضدها تتميز الأشياء. فتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة مصرحة به. فأصبح غير خاف على ذوي العقول والصدق في طلب الحق، وكان خافيا على المعرضين عنه، النصوص المعرضين عن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ويضاد بالتوحيد لجميع انواعه الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك نوعان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر وهو الرياء الطارئ على المسلم، وكذلك ألفاظ وأفعال ذكرها العلماء من ضروب الشرك الأصغر، كقول القائل: لولا فلان لحصل كذا وكذا، وكذلك: ما شاء الله وشاء فلان، حيث إن الواو تقتضي التشريك. وحل المسألة وتصحيح اللفظ أن يقول: لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد العطف والتراخي والترتيب، ويقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، فيخرج من الشرك. والمقصود أن الشرك بنوعيه، منه ما هو منافي لأصل التوحيد، ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف طمعاني من الاعتقادات في الموتى والأخشاب والأصنام على اختلاف أنواعها، هؤلاء الذين يعتقدون فيها القدرة على جلب المصالح ودفع المضار هم بذلك مشركون شركا أكبر. ومثل هذا الاعتقاد تقديم ما لا يجوز تقديمه إلا لله وحده دون سواه، كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات التي ذكرها العلماء بالاستقراء، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. البحث الثاني في الموضوع الذي قرأنا موضوع التوسل، والتوسل منه المشروع ومنه الممنوع. فأما المشروع، التوسل المشروع، فله صور: توسل بأسماء الله وصفاته ليقضي الله عز وجل الحاجة ويفك الكربة ويفرج الهم ويدفع الضر، بدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتوسل مشروع بالدعاء، سواء بدعائك لنفسك او بدعاء غيرك لك من الاحياء ممن تحسن بهم الظن وانهم من اولياء الله حقا ومن اهل الايمان والتقوى صدقا. فاذا طلبت الدعاء من الغير لك مع اعتقاد انه سبب من الاسباب وان قاضي الحاجة ودافع الشر هو الله تبارك وتعالى فذلك مشروع لا حرج فيه. ومن ذلك استسقاء عمر بن الخطاب للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته. وكذلك دعاء النفس دعاء الإنسان لنفسه من التوسل المشروع بشرط أن يكون الدعاء مشروعا لا مبتدعا. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الذين آواه المبيت إلى غار فسقطت صخرة فشدت عليهم باب الغار فاتفقوا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فكل دعا بأخلص أمل وأرجاء عند الله عز وجل ففك الله كربتهم وارتفعت الصخرة والقصة معروفة وثابتة. والتوسل الممنوع منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك أكبر. فالشرك التوسل الشركي هو الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المريض ورد الغائب والضالة وكشف الكروب وجلب الرزق. فمن طلب شيئا من هذه الأشياء ونظائرها من غير الله فهو مشرك كافر، وإن سمى فعله هذا شفاعة واستشفاعا وتوسلا. فالتسمية هذه من باب التلبيس والتمويه على الناس ومن باب التضليل لمن قل نصيبهم من العلم. كمن يتوسلون بأصحاب الأضرحة يستشفعون بهم وينادونهم ويسمون ذلك توسلا واستشفاعا وهو دعاء. فهذا شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. وقسم يكون بدعة كمن يأتي إلى قبر ويدعو الله عند ذلك القبر، يدعو الله ولا يدعو صاحب القبر معتقدا أن لهذا المقام فضل وأن لصاحب القبر فضل، فهو يريد أن يتبرك بوقوفه حوله، فهذا من أهل البدع والضلال، ولكنه لم يكن مشركا شركا أكبر وإنما هو مبتدع لأنه عمل عملا لم يكن عليه عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ولا في عهد خلفائه ولا يقره أئمة العلم سلفا وخلفا.
التوسل بالذات
وبالجاه لا يجوز، وإنما التوسل بالدعاء
داخل في الثاني.
أجل
يدخل في النوع الثاني
من التوسل المنون؟ نعم، إذا كان يعني توسل بجاه فلان يكون من المبتدع.
إذا ذهب إلى القبر وقال
لصاحب القبر هذا شرك أكبر، لأنه طلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فاعتقد بأن صاحب القبر يسمع ويجيب، وهذا من الشرك لأنه غلا فيه.
والدي بلغ 70 من عمره ولديه رغبة في الزواج، إلا أن البعض يسرعه لأسباب مالية، فهل للرجل حد معين في الزواج؟
فهل
حد معين في الزواج؟ ويقول والده بلغ 70 عام ويرغب في الزواج،
نعم،
وبعض الناس يسرعه لأسباب مالية،
يعني أسباب مالية تنقصه ولا
يعني؟ نعم تنقصه ولا يستطيع.
وهو يريد الزواج. طيب كما قال الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ماذا يصنع؟ ينهج يشحت، لا سيما وهو في هذه السن. لا مانع من الزواج اذا كان لديه القدره الحسيه والمعنويه، واما مجرد شهوه نفس ورغبه نفس فعليه ان يراجع نفسه.
الوسواس يكون نتيجة للذنوب وكيف يتم حقه
لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله كأنبيائه ورسله، ولكن الناس يختلفون في مدافعته، فأهل الإيمان الكامل أخف وسوسة من غيرهم، وعندهم العلاج، متى شعروا بالوسوسة لفعل المعصية أو التكفير في الطاعة والتثبيط عنها استعادوا بالله عز وجل من الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس، وإن كان طاعة مضوا إليها وسار مسارعين، وإن كان معصية كفوا عنها. وعلى كل حال فالناس يختلفون في هذا الأمر اختلافا كثيرا، منهم من يعالج على الوسواس فيرد الشيطان حقيرا مدحورا، ومنهم من تفترسه شياطين الجن فيصبح يعني محلا في الوسوسة حتى لا يدري ماذا صنع في عبادته. اللهم سلم سلم.
سائل من الجزائر يقول هل يجوز لي ان اساعد فتاة وقعت في فاحشة الزنا مع خطيبها وحملت منه، هل يجوز لي مساعدتها في اسقاط الجنين وقد مضى عليه شهران ونصف؟
لا يجوز لك ان تساعد في هذه القضيه، بل تترك الامر لله عز وجل فيهما حتى يقضي الله عز وجل ما اراد.
أحسن الله إليكم سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز للرجل إن طلق زوجته أن يمنع أهلها من زيارتها؟
الطلاق يختلف، في طلاق رجعي يملك الزوج الرجعة فهي زوجة تعتبر، وطلاق تبين به المرأة بينونة كبرى فلا سبيل له عليها في الشرع. وأما القوانين فلا ندري عنهم، أما في الشرع فالمطلق إما أن يكون طلق وبانت منه امرأته بينونة صورة بحيث انتهت عدتها ولم يراجعها إذا كان الطلاق سنيا، أو راجعها فهي امرأته، وإن اعتدت وانتهت العدة ولم يراجعها وطلاقها سني فله أن يتزوجها بعبد ومهر. وإن كانت البينونة كبرى بأن يكون طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث تطليقات فلا سبيل له عليها، لا يمنع أهلها منها ولا يتحكم في هذا شيء أبدا.
أحسن الله إليكم سائل من المغرب يقول: هل يجوز صلاة الجمعة في مصلى غير المسجد؟
لا، صلاة الجمعة في المساجد.
وسائل من فرنسا يقول: يا شيخ، ما الأفضل، أن أهاجر من فرنسا إلى الجزائر أم أتزوج بامرأة من فرنسا ثم أهاجر معها لكن ستكون الهجرة أصعب، علما أني أريد أن أخرج هذه المرأة من بلاد الكفر؟
على كل حال، إن تزوج الرجل هذا من النصارى فالله قد أباح ذلك ولا علاقة للزواج بالهجرة، ولا يكون الزواج مانعا له من الهجرة، وهو يعرف كيف يتصرف. وإن سافر من بلاد الكفر إلى الجزائر فليتزوج من الجزائر امرأة مسلمة ويقيم في الجزائر أو أي بلد من بلاد الإسلام، الله أعلم.
أحسن الله إليكم سائلة من جزيرة في البحر الكاريبي تقول تسأل: هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟ هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟
بين الروح والنفس؟ لا فرق بين الروح والنفس، الروح هي النفس والنفس هي الروح.
أحسن الله إليكم سائل من ألمانيا يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهدهما أن يسكن في بيت واحد، وإذا كان نعم فهل يجب عليها أيام العدة أن تحتجب عنه أم أنها تتزين له لأنه رجل واحد؟
إذا كان الصلاة رجعي فهي زوجته، غير أنه لا يجامعها حتى يعلن الرجع، يشهد على رجعتها قائلا: أشهدكما أني راجعت زوجتي، ولا تحتجب منه ما دامت في العدة، بل تتزين له وتتجمد، غير أنه إذا أراد أن يجامعها أشهد على رجعتها وعادت زوجته.
الله
سبق معنا أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، أي إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية لزوما، ولا ينفع صاحبه حتى يقر بألوهية الله وحده دون سواه، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلا يكون العبد موحدا حتى يستكمل أنواع التوحيد الثلاثة: إقرار بربوبية الله بما تحمل من معنى، وإقرار واعتراف وعمل بألوهية الله، فلا يصرف من العبادة شيئا لغير الله، وإقرار واعتراف وإيمان ظاهرا وباطنا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله. فمن عمل ذلك فهو الموحد، ومن لا فليس من أهل التوحيد. وأما ما يتعلق بالرياء وأنه شرك فهو حق، والرياء قسمان أكبر وأصغر، فالأكبر يحبط العمل ولا ثواب لصاحبه، وهو من المشركين الشرك الأكبر، وذلك كأن يكون الباعث على العمل مقاصد دنيوية كحب الجاه والمدحة وحطام الحياة ولا يريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كفعل المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويشهدون الشهادتين وأعمالهم مردودة عليهم، وهم كما توعدهم الله بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم رياء وسمعة وحرصا على سلامة أنفسهم ودراريهم وأموالهم تظاهروا بعمل الإسلام، وأبطنوا الكفر والشر المستطير. والنوع الثاني من الرياء أصغر، أي لا يحبط العمل ولكنه ينقص ثواب العمل، كمن يقوم بالعمل لله عز وجل ليس الباعث له مقاصد دنيوية على العمل، وإنما يقوم يعمل لله، كأن يصلي مثلا، يصلي قام يصلي لله، أو يتصدق لله، أو يقرأ من أجل ثواب الله، ولكن هجم عليه العدو فدخل في عبادته شيء من الرياء، إذا رأى الناس ينظرون إليه زاد في تحسين العبادة من أجل مشاهدة الناس له ليذكروه ويمدحوه، فهذا يعتبر نوع أصغر ينقص ثواب العمل ولا يحبط العمل، ولا يكون صاحبه مشركا شركا أكبر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر الذي يعالج به هذا النوع من الرياء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا الذكر بحول الله وقوته يتخلص المسلم الذي هجم عليه عدوه فنقص بذلك ثواب عبادته التي قام بها لله ومن أجل الله، فخالطها شيء من الرياء، وهذا لضعف الإنسان البشري. والله أعلم. أما قصة آدم وحواء وأن الشيطان أتى إليها ووسوس لها أنها كلما ولدت غلاما مات، فقال لها الشيطان سميه عبد الحال. هذه القصة أوردها المفسرون كابن كثير وكالسيوطي في الدر المنثور، ولكن أهل التحقيق لا يثبتونها. وأن الآية إنما نزلت في المشركين الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله، أي أشركوا بالله شركا أكبر، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال أي يشركون بعد ذلك، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، كل بصيغة الجمع. فالمقصود هو المشركون لا آدم وحواء، لأن الله عز وجل كتب العصمة للأنبياء، وآدم نبي مكلم، والقصة التحقيق فيها لأهل العلم أنه ما حصل هذا من حواء وآدم، وإنما حصل من المشركين.
في تعليق
عليه تعليق تفضل.
قال تعليق إسماعيل الأنصاري، قال جزر ابن القيم في روضة المحبين صفحة 89 و200 طبعة مطبعة السعادة بمصر، لأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواء. قال ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فآتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء. قال الشيخ يعني عبد المحسن، قال وانظر السلسلة الضعيفة 42 و300. والقول الآخر أن ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواء، وأن ما حصل منهما بالتسمية فقط لا بالطاعة والعبادة. وهو اختيار ابن جرير قال في تفسيره تحقيق محمود شاكر في المجلد 13 صفحة 15 و300 تحقيق محمود شاكر. وأولى قولين بالصواب قول من قال أنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة،
وأن المعني بذلك آدم وآدم وحواء بإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما.
يعني في الاسم، أما في العبادة فلا، لأن الأنبياء معصومون.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائر من فرنسا يقول: ما عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟
رسول الله جرت بكشفه العادة عند المحارم كالوجه والذراعين والساقين، لا حرج. أما العورة المغلظة فلا يجوز لها أن تبديها للمرأة المسلمة ولا لغيرها.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص تاب وعليه مظالم كثيرة، بعضها لا يعرف أصحابها وبعضها لا يقدر على تأديتها، فماذا يفعل؟
التي يقدر على أدائها يؤديها، والتي لا يعرف أصحابها وهي مالية يسأل عن ورثتهم، فإن لم يهتدي إلى ذلك يتصدق بها على نيابتهم، وهذا من المخارج في هذه القضية. وأما التي لا يقدر عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر فيها لله عز وجل.
إلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارفع درجة سيدنا ومشايخه ووالديه يا رب العالمين والسامعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تصوير الاعتقاد عن أدوان الإلحاد: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه يكره أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نحن ذلك، فإنه قد أدرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت بما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو خذول غائبه أو ميله لأي مرض من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويقول عليه عقبة الأصنام. والنذر بالمال للميت ونحره والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه بما يسمونه وثنا وصنما، وفعله الكفوريون بما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، ولا الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وكوعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرة، وعقابه عقاب ما عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدريس والسجد للتسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى قوائم من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها لبيبة.
أثر التعجيز رقم واحد في الموضعين.
قال الشيخ أبو التعليم هنا هو على كل تقدير من قبيل التوسل بالدعاء، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة للتوسل والوسيلة. قال حديث الأعلى الذي رواه الترمذي والنسائي هو أن القسم الثاني من التوسل بدعاء، فإن الأعلى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعه، فأمر أن يتوضأ ويصلي، فأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بمنشيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي هذه ليقضيها اللهم توجهه لي. فهذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعاء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال توجهه لي. فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وقال هنا: التوسل الذي هو الشفع، أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله، يدعوه ويطلب منه الشفاعة. أما إذا سأل الله لجاه فلان مثلا فإنه بدعة وليس بشرك، وإذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء داعي فإنه سائغ بخروج ذلك عن عمر في صحيح البخاري. قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعبد نبينا فتسقينا. وقد توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يطلبوا منه دعاء بعد موته، بل طلبوا من العباس أن يدعو ويتوسلوا بدعائه. ويدل له أيضا توسل الأعمى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له ان يرد اليه بصره. وهو حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمه والطبراني والحاكم فانظر التعليق على المسند وكتاب التوكل للالباني. واول من استثنى ما فيه غضب الله والتهامه بالاسماء المحبوبه عند التابعين ابليس، ابليس لعنه الله، فانه قال بابي البشر ادم عليه السلام: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجره التي نهى الله تعالى ادم عن قربانها شجره الخلد، جثا بوقعه انت اليها وهزا بنشاطه الى قربانها، وتدليسا عليه بالاذن الذي استرعه لها، كما يسمي اخوانه المقدمون له الحشيشه بنقطه الراحه، وكما يسمي الظلمه ما يطلبونه من اقوات عباد الله ظلما وعدوانا ادبا، فيقولون ادب القتل ادب الشدقه ادب الشهره بتاييد اسم الظلم الى اسم الادب، كما يحرمونه في بعض المخطوطات الى اسم النفاعه وفي بعضها الى اسم السياقه وفي بعضها ادب المساليب والخواتيم. وكل ذلك اسمه عند الله كل وعنوان كما يعرفه من سب رائحه الكتاب والسنه. وكل ذلك محفوظ عن ابليس حيث سمى الشجره المنويه عنها شجره الخلد. وكذلك يسميه وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن الصنم والبدن، إنهم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويقولون بهم طواف الزوجات في بيت الله الحرام، ويلتزمونهم اجتلامهم بأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من فضلهم على الله وعليه، ويأتون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الدين، وأهل السهائم
ديالي
يدعون عبد القادر الديالي، وأهل السهائم لهم في كل بلد ميت يهدون باسمه، يقولون يا سيلعي يا ابن الحجيج، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والكافة البدرية، وأهل الرمال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن عدوان، وفي كل قرية أموات يهدون فيهم ويلاجونهم ويقتلونهم بجلد الخيل والتنبر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية، أعادوا بها معنى سواع وقدرهم، يغوث ووسل للشك، يغوث ووسل رجل يغض وجه لكذا وجه يغض وجه لكذلك من وجهي وقد هتكوا عند الكذائب باذنها كما يجب المرء بالصمد الفردي وقد نحروا في ثوبها من نحيرته وهمة غير الله جهرا على عمري وقد راحت حول الخروج مفصلا ويستلم الاركان من وجه الايدي فان قال انما لحقت لله وبدرت اسم الله عليه فقل ان كان النحر لذلك لاي شيء قربت ما تنحره بالله من شيء من تقدره وتعتقد فيه هل اردت بذلك تعظيمه ان قال نعم تعظيمه ان قال نعم فقل انه هذا النحر لغير الله بل اشركت مع الله تعالى غيره فان اردت تعظيمه فهل اردت توثيق باب المسجد وتجريس الكافرين اليه حتى تعلم السافرين اليه انت تعلم يقينا انك ما اردت ذلك اصلا ولا اردت الا الاول ولا خرجت من بيتك الا قصدا له ثم كذلك دعاءهم له فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب وقد يعتقدون في بعض فسحه الاحياء وينادونه بالشده والرخاء وعاتب على الخبائث والخبائث لا يكفر حيث امر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك ولا يكفر جمعه ولا جماعه ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازه ولا يكتسب حلالا ويضم الى ذلك نحو علم الغيب ويكتب اليه ابليس جماعه قد عجك في حلولهم وغاب بها وفرق يصدقون بلدانهم ويعظمون شأنهم ويجعلون هذا لذة رب العالمين وبالله فيا للعقول أين ذهبت ويا للسرائح كيف سئلت إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم فإن قلت
هذا قطع كبير يعني وما جعل له فواصل ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرير التوحيد وتبيانه يتضح تماما بذكر الشرك بأنواعه وصوره كما قال القائل وبضدها تتميز الأشياء فتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة مصرحة به فأصبح غير خاف على ذوي العقول والصدق في طلب الحق وكان خافيا على المعرضين عنه النصوص المعرضين عن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم ويضاد بالتوحيد لجميع انواعه الشرك بالله تبارك وتعالى والشرك نوعان اكبر واصغر فالشرك الاكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيا كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله الحق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر وهو الرياء الطارئ على المسلم، وكذلك ألفاظ وأفعال ذكرها العلماء من ضروب الشرك الأصغر، كقول القائل لولا فلان لحصل كذا وكذا، وكذلك ما شاء الله وشاء فلان، حيث إن الواو تستوي التشريك. وحل المسألة وتصحيح اللفظ أن يقول لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد العطف والتراخي والترتيب، ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فيخرج من الشرك. والمقصود أن الشرك بنوعيه، منه ما هو منافي لأصل التوحيد، ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف طبعاني من الاعتقادات في الموتى والأخشاب والأصنام على اختلاف أنواعها، هؤلاء الذين يعتقدون فيها القدرة على جلب المصالح ودفع المضار هم بذلك مشركون شركا أكبر. ومثل هذا الاعتقاد تقديم ما لا يجوز تقديمه إلا لله وحده دون سواه، كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات التي ذكرها العلماء بالاستقراء، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. البحث الثاني في الموضوع الذي قرأناه موضوع التوسل، والتوسل منه المشروع ومنه الممنوع. فأما المشروع التوسل المشروع فله صور، توسل بأسماء الله وصفاته ليقضي الله عز وجل الحاجة ويفك الكربة ويفرج الهم ويدفع الضر، بدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتوسل مشروع بالدعاء، سواء بدعائك لنفسك أو بدعاء غيرك لك من الأحياء ممن تحسن بهم الظن وأنهم من أولياء الله حقا ومن أهل الإيمان والتقوى صدقا. فإذا طلبت الدعاء من الغير لك مع اعتقاد أنه سبب من الأسباب وأن قاضي الحاجة ودافع الشر هو الله تبارك وتعالى، فذلك مشروع لا حرج فيه. ومن ذلك استسقاء عمر بن الخطاب للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته، وكذلك دعاء النفس، دعاء الإنسان لنفسه من التوسل المشروع، بشرط أن يكون الدعاء مشروعا لا مبتدعا. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار فسقطت صخرة فشدت عليهم باب الغار، فاتفقوا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فكل دعا لأخلص أمل وأرجاء عند الله عز وجل، ففك الله كربتهم وارتفعت الصخرة، والقصة معروفة وثابتة. والتوسل الممنوع منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك أكبر، فالشرك التوسل الشركي هو الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، من شفاء المريض ورد الغائب والضالة وكشف الكروب وجلب الرزق. فمن طلب شيئا من هذه الأشياء ونظائرها من غير الله فهو مشرك كافر، وإن تم فعله هذا شفاعة واستشفاعا وتوسلا. فالتسمية هذه من باب التلبيس والتمويه على الناس، ومن باب التضليل لمن قل نصيبهم من العلم. كمن يتوسلون بأصحاب الأضرحة يستشفعون بهم وينادونهم ويسمون ذلك توسلا واستشفاعا وهو دعاء. فهذا شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. وقسم يكون بدعة كمن يأتي إلى قبر ويدعو الله عند ذلك القبر، يدعو الله ولا يدعو صاحب القبر، معتقدا أن لهذا المقام فضل وأن لصاحب القبر فضل، فهو يريد أن يتبرك بوقوفه حوله، فهذا من أهل البدع والضلال، ولكنه لم يكن مشركا شركا أكبر، وإنما هو مبتدع لأنه عمل عملا لم يكن عليه عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولا في عهد خلفائه، ولا يقره أئمة العلم سلفا وخلفا.
التوسل بالذات داخل في الشيء الثاني،
التوسل بالذات وبالجاه لا يجوز، وإنما التوسل بالدعاء.
دخل الثاني يا شيخ؟ يدخل النوع الثاني التوسل بالدعاء؟
نعم، إذا كان يعني توسل بجاه فلان يكون من المبتدع.
أحسن الله إليك. إذا ذهب إلى القبر وقال لصاحب القبر ادعوني،
هذا شرك أكبر، لأنه طلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فأعتقد بأن صاحب القبر يسمع ويجيب، وهذا من الشرك، لأنه غلا فيه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل السويس يقول: والدي بلغ 70 من عمره ولديه رغبة في الزواج، إلا أن البعض يسرعه لأسباب مالية، فهل للرجل حد معين في الزواج؟
فهل
معين في الزواج؟ ويقول والده بلغ 70 عام ويرغب في الزواج.
نعم.
وبعض الناس يعترفه لأسباب مالية.
يعني أسباب مالية تنقصه ولا
تنقصه أو لا ينفع
وهو يريد الزواج. طيب كما قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ماذا يصنع؟ ينهج يشحت، لا سيما وهو في هذه السن. لا مانع من الزواج اذا كان لديه القدره الحسيه والمعنويه، واما مجرد شهوه نفس ورغبه نفس فعليه ان يراجع نفسه.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل الوسواس يكون نتيجة للذنوب، وكيف يتم حقه؟
الوسواس لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله كأنبيائه ورسله، ولكن الناس يختلفون في مدافعته، فأهل الإيمان الكامل أخف وسوسة من غيره، وعندهم العلاج. متى شعروا بالوسوسة لفعل المعصية أو التكفير في الطاعة والتثبيط عنها، استعادوا بالله عز وجل من الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس، وإن كان طاعة مضوا إليها وسارع مسارعين، وإن كان معصية كفوا عنها. وعلى كل حال فالناس يختلفون في هذا الأمر اختلافا كثيرا، منهم من يعالج هذا الوسواس فيرد الشيطان حقيرا مدحورا، ومنهم من تفترسه شياطين الجن فيصبح يعني محلا للوسوسة حتى لا يدري ماذا صنع في عبادته. اللهم سلم سلم.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز لي ان تساعد فتاة وقعت في فاحشة الزنا مع قضيبها وحملت منه، هل يجوز لي مساعدتها في إسقاط الجنين وقد مضى عليه شهران ونصف؟
لا يجوز لك أن تساعد في هذه القضية، بل تترك الأمر لله عز وجل فيهما حتى يقضي الله عز وجل ما أراد.
أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز للرجل إن طلق زوجته أن يمنع أهلها من زيارتها؟
الطلاق يختلف، في طلاق رجعي يملك الزوج الرجعة فهي زوجة تعتبر، وطلاق تبين به المرأة بينونة كبرى فلا سبيل له عليها في الشرع. واما القوانين فلا ندري عنهم. اما في الشرع فالمطلق اما ان يكون طلق وبانت منه امرأته بينونة صورة بحيث انتهت عدتها ولم يراجعها اذا كان الطلاق سنيا، او راجعها فهي امرأته وان اعتدت وانتهت العدة ولم يراجعها وطلاقها سني فله ان يتزوجها بعبد ومهر، وان كانت البينونة كبرى بان يكون طلقها ثلاثا او اخر ثلاث تطليقات فلا سبيل له عليها، لا يمنع احدها اهلها منها ولا يتحكم فيها بشيء ابدا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز صلاة الجمعة في مصلى غير المسجد؟
لا، صلاة الجمعة في المساجد.
وسائل من فرنسا يقول: يا شيخ، ما الأفضل، أن أهاجر من فرنسا إلى الجزائر أم أتزوج بامرأة من فرنسا ثم أهاجر معها لكن ستكون الهجرة أصعب، علما أني أريد أن أخرج هذه المرأة من بلاد الكفر؟
على كل حال، إن تزوج الرجل هذا من النصارى فالله قد أباح ذلك ولا علاقة بالزواج بالهجرة، ولا يكون الزواج مانعا له من الهجرة، وهو يعرف كيف يتصرف. وإن سافر من بلاد الكفر إلى الجزائر فليتزوج من الجزائر امرأة مسلمة ويقيم في الجزائر أو أي بلد من بلاد الإسلام، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة من جزيرة في البحر الكاريبي تسأل: هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟ هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟
بين الروح والنفس؟ لا فرق بين الروح والنفس، الروح هي النفس والنفس هي الروح.
أحسن الله إليكم. سائر من ألمانيا يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهتهما أن يسكن في بيت واحد، وإذا كان نعم فهل يجب عليها أيام العدة أن تحتجب عنه أم أنها تتزين له لأنه راجل؟
إذا كان الطلاق رجعي فهي زوجته، غير أنه لا يجامعها حتى يعلن الرجع، يشهد على رجعتها قائلا: أشهدكما أني راجعت زوجتي، ولا تحتجب منه ما دامت في العدة، بل تتزين له وتتجمد، غير أنه إذا أراد أن يجامعها أشهد على رجعتها وعادت زوجته.
الله أكبر.